أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الراعي والرعية لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. هذا هو المجلس الخامس في بيان منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله تعالى للشيخ الحكمي رحمه الله، المتوفى سنة 77 و300 ألف بعد الهجرة. قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام على صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وهي صفة شريفة، فإن من كمال الله تبارك وتعالى أنه يتكلم. قال سبحانه: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وعرفنا أن المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذه الصفة العظيمة طوائف، فمنهم الخلقية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، ومنهم الوقفية الذين يقفون فلا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، وهؤلاء شر من الأولين. وعرفنا منهم اللفظية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا يحتمل الملفوظ ويحتمل التلفظ، فإن احتمل الملفوظ صاروا كالخلقية، وإن احتمل التلفظ صاروا من المبتدعة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني من الذين يقولون بخلق القرآن، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ومنهم أيضا النفسية الذين يقولون إن كلام الله تبارك وتعالى كلام نفسي، أي في نفس الله عز وجل، لم يسمع لا بحرف ولا بصوت. فنحذر هذه الطوائف الأربع: الخلقية والوقفية واللفظية والنفسية، ونثبت كلام الله تبارك وتعالى على أنه صفة من صفاته تليق به سبحانه، فنثبت الصفة ولا نمثل بالمخلوق، وهذه أعظم قاعدة في الأسماء والصفات، أننا نثبت بلا تمثيل، لأن الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء، فهذا نفي للتمثيل، وهو السميع البصير، هذا إثبات، فنثبت الأسماء والصفات بلا تمثيل. يقول رحمه الله مبينا صفة أخرى من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة النزول، فهو سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا إذا شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. فإذن هذه صفة أخرى، وهي صفة عظيمة، نزول الله تبارك وتعالى. والنزول وكذلك المجيء وكذلك الإتيان، هذا كله من الصفات الفعلية، وقد ذكرنا لكن قبل ذلك الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الصفات الذاتية لم يزل ولا يزال سبحانه متصفا بها، فلا تكون في وقت دون وقت. وأما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بالمشيئة، إن شاء سبحانه فعلها وإن شاء لم يفعل. فمن ذلك صفة النزول، فهو سبحانه ينزل في ثلث الليل الآخر يعني في هذا الوقت، وينزل سبحانه عشية عرفة، وينزل سبحانه ليلة النصف من شعبان، ويجيء سبحانه يوم القيامة للفصل بين العباد، وهكذا. فنثبت هذه الصفة، وهذه الصفات تسمى الصفات الفعلية أو الأفعال الاختيارية. الأفعال الاختيارية التي تكون بمشيئة الله تبارك وتعالى. والدليل عليها مجملا قوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء. يفعل صفات فعلية، إن الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذه الصفة، صفة النزول لله تبارك وتعالى، دلت عليها الأحاديث الكثيرة المتواترة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة كثيرون رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، فالأحاديث في ذلك كثيرة. فنثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فإذا نحفظ هذه الأربعة، وهذا في جميع الصفات، نثبت الصفات لله تبارك وتعالى بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. عندما تسمعين ينزل ربنا، إياك والتوهم والتخيل. الناس عندما يسمعون مثل هذه الأحاديث يتخيلون ويقيسون الله تبارك وتعالى على المخلوقين. فنحن مثلا إذا قلنا طائرة نزلت، فهي تنتقل من مكان إلى مكان، وإذا انتقلت من المكان الأول خلا منها المكان الأول وشغلت المكان الثاني، كل هذا ننفي عن الله عز وجل. فنثبت النزول لله تبارك وتعالى بلا تكييف ولا تمثيل، يعني نثبت المعنى. وأما الكيفية فهي مجهولة بالنسبة لنا. هذا في جميع الصفات، هذا في جميع الصفات. نذكركن مرة أخرى بتقسيم الصفات. الصفات إما ذاتية وإما فعلية. وعندنا أيضا نوع من الصفات يسمى الصفات الخبرية. الصفات الخبرية لأنه لولا أن الله أخبر بها ورسوله أخبر بها ما نسبناها إلى الله عز وجل، كصفة اليد والعينين والقدم والساق، هذه تسمى صفات خبرية. وعندنا صفات فعلية، فعلية لأنها فعل، ينزل، يأتي، يجيء. يقول رحمه الله: وقد روى الثقات، يعني الرواة الثقات من الصحابة ومن بعدهم، وهذا هو أصل الدين. أصل الدين أننا لا نقول فيه شيئا إلا برواية الثقات، ما ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله، وإنما نأخذ الدين بالأسانيد. وقد روى الثقات عن خير الملا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. خير الملا يعني خير الخلق، بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، هذا هو في ثلث الليل الأخير ينزل، يعني ينزل في ثلث الليل الأخير، وفي بعض الروايات في نصف الليل الأخير، وهذه زيادة فضل من الله عز وجل. يقول: هل من تائب فيقبل؟ فيقبل يعني إذا تاب فالله عز وجل يقبله، أو تكون القراءة: يقول هل من تائب فيقبل، يقبل من الإقبال، من الإقبال على الله عز وجل. فهذه دعوة من الله تبارك وتعالى للمذنب أن يتوب، يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يعني يقبل العذر وهو كريم سبحانه وتعالى، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. طبعا الشيخ هنا نظم ما جاء في الحديث النبوي: ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من داع، هل من مستغفر، هل من سائل. فمن يقوم في ثلث الليل الآخر ويدعو الله تبارك وتعالى يسأله أو يستغفره أو يدعوه، فإن الله تبارك وتعالى كريم يعطيه. وهذا هو أثر هذه العقيدة في السلوك. نحن عندما نعتقد هذه العقيدة فإننا نعمل بها، فنقوم في ثلث الليل الآخر ونسأل الله وندعوه ونستغفره، كما قال الله تبارك وتعالى: والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. فإذا نثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وأنه ينزل، هو سبحانه ينزل. طيب، الذين حرفوا هذه الصفة ماذا قالوا؟ نحن لا بد أن نعرف الحق والباطل، نعرف الحق من أجل أن نتمسك به، ونعرف الباطل من أجل أن نجتنب. فماذا قالوا؟ قالوا: تنزل رحمته. ومنهم من قال: ينزل ملك من الملائكة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، وفي بعض الألفاظ ينزل الله، وأنتم تقولون تنزل رحمته، وتقولون ينزل ملك. فالرد على هؤلاء من الأوجه الآتية: أولا، أمره سبحانه وتعالى ينزل في كل وقت، صحيح؟ إذا قلنا ينزل أمره، فما الدليل على اختصاص نزول الأمر بثلث الليل الآخر؟ الأمر ينزل في أي وقت، فأمر الله تبارك وتعالى لا يختص بثلث الليل الآخر حتى تقول ينزل أمره. وكذلك الملائكة، الملائكة تنزل وتصعد، يجتمعون في صلاتي الصبح وفي صلاتي الصبح والعصر، فلماذا أنتم تقولون ينزل ملك من الملائكة؟ طيب، إذا أنتم قلتم ينزل ملك، هل الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ الملك ما يقول هذا الكلام. الملك هل يقول من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. الرد الثالث أن الذين يقولون ينزل أمره هم لا يثبتون العلو، يعني هم متخبطون. نقول لهم أنتم أصلا لا تثبتون إيش؟ علو الله عز وجل. فعندما تقولون ينزل أمر، ينزل أمره، ينزل ممن؟ أنتم لا تثبتونه فوق حتى يتأتى لكم قولكم ينزل أمره، فهذا من تناقضهم. نعم. طيب، الوجه الرابع، ما الفائدة من نزول الرحمة إلى سماء الدنيا دون أن تنزل إلى الأرض؟ أنتم تقولون تنزل رحمته، طيب تنزل رحمته إلى سماء الدنيا وتوقف، إذن ما الفائدة؟ فهذا كله من الأوجه التي يتبين بها أن هؤلاء المتأولة والمحرفة لا يعرفون ما يخرج من رؤوسهم. فنحن نثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى، لكن بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب، هناك يعني موانع من الانتفاع بنزول الله تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر، الواجب على المسلم أن يجتنبها. فإن الله تبارك وتعالى يعني يدعو الناس إلى التوبة وإلى دعائه وسؤاله، فيغفر الله تبارك وتعالى لهم، إلا من قام به مانع، كما في ليلة النصف من شعبان، ينزل الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده، إلا إيش؟ مشرك أو مشاحن. فالإنسان لابد أن يجتنب هذه الموانع حتى يكون أهلا لمغفرة الله تبارك وتعالى. وكذلك صح في الحديث، لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه، إلا أن يكون ساحرا أو عشارا. ساحرا أو عشارا، الساحر معروف، فالساحر هذا ما ينتفع بنزول الله تبارك وتعالى، لا تشمله المغفرة. وكذلك العشار، العشار هو الذي يأخذ عشر أموال الناس بلا حق، الذي يأخذ يعني العشار الذي يأخذ عشر أموال الناس، يقول للناس أعطوني عشر أموالكم، ويأخذها منهم بالقهر والقوة بلا حق. أيضا مما يقال في هذه الصفة يعني أوقات النزول الإلهي، أوقات النزول الإلهي، عرفنا أن ذلك كل ليلة في ثلث الليل الآخر، وفي ليلة النصف من شعبان كاملة، وفي رمضان ينزل ربنا في ثلثي الليل الآخر، يعني في رمضان يزيد وقت ليش؟ وقت النزول الإلهي، وهذا من فضائل رمضان. فإذا كان في غير رمضان ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، ففي رمضان ينزل ربنا بعد مضي ثلث الليل الأول. وكذلك النزول لفصل القضاء بين الناس يوم القيامة، وكذلك التجلي لأهل الجنة في يوم المزيد، يوم المزيد وهو يوم الجمعة، وسمي يوم المزيد لأن أهل الجنة يتزودون من رؤية الله تبارك وتعالى. فهذه أوقات النزول الإله، فالمسلم يعرف هذا ويعمل بهذه العقيدة، وإلا ما الفائدة أننا ندرس العقيدة ولا نعمل بها؟ طيب، قال وأنه يجيء، هذه صفة المجيء، هذه صفة المجيء. فالآن عرفنا صفة النزول، والأحاديث فيها كثيرة متواترة. قال وأنه يجيء، هذا في القرآن، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، يأتي صفة المجيء والإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فهذا كله مما يدل على هذه الصفة، وأنه يجيء يوم الفصل، يعني يوم القيامة للفصل بين الناس، كما يشاء للقضاء العدل، ليقضي بالقضاء العدل بين الناس. الصفة التي بعد ذلك، وهي صفة من أشرف مسائل أهل السنة والجماعة، نحن ذكرنا أن أشرف مسائل أهل السنة والجماعة أنها ثلاث مسائل: العلو والكلام، وهذا عرفناه. الآن الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. يقول ابن أبي العز رحمه الله، وهو شارح العقيدة الطحاوية، وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر لها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها المحجوبون، المحجوبون عن رؤية الله عز وجل. فهذه غايتنا، نحن في الدنيا نعبد الله تعالى، نصلي له وندعوه، وكلنا يشتاق إلى رؤيته سبحانه وتعالى، كما في الحديث: ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك. وهذه الصفة أيتها الأخوات كثيرة جدا في القرآن، منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها. وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ الرؤية. من الذي فسر ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب، احفظ، نحن كنا نحفظ عن المشايخ، في الحديث الذي رواه مسلم عن صهيب زيادة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رؤية الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها، يعني في الجنة، ولدينا مزيد. المزيد أيضا رؤية الله تبارك وتعالى. قوله تعالى في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هؤلاء الكفار. إذا في المقابل ماذا؟ إذا حجب أعداؤه فيراه أولياؤه، إذا حجب أعداؤه يراه أولياؤه. نعم. طيب، في سورة ياسين مثلا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. فهنا الله تبارك وتعالى يسلم عليهم، يسلم عليهم ويرونه ما يسلم عليهم من وراء الحجاب، وإنما معروف أن السلام يكون إيش؟ دليل على الرؤية. كذلك إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى ماذا؟ ما ذكر المنظور إليه، فيشمل كل ما ينظرون إليه من نعيم الجنة ومن رؤية ربهم سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث فالأحاديث في ذلك زادت على 30 حديثا. إذن عندنا ما يزيد على 30 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إثبات الرؤية. إثبات الرؤية، الرؤية بالعين، فنراه سبحانه وتعالى بأبصارنا. يقول قائل كيف ذلك والله تبارك وتعالى يقول لا تدركه الأبصار؟ نقول هذا دليل على الرؤية. كيف ذلك لا تدركه؟ معناه أنها إيش؟ أنها تراه لكن لا تدركه. كما نرى الشمس مثلا، نحن عندما نرى الشمس ما نستطيع من شدة نورها أن نميزها. فقوله تعالى لا تدركه الأبصار من أدلة أهل السنة والجماعة على الرؤية. فالمنفي هو الإدراك للرؤية، فهي ترى ولكن لا تدرك من عظمته ومن نوره سبحانه وتعالى. نعم، فإذا هذه الصفة ما ينبغي أن يكون هناك شك في ثبوتها، وأنه سبحانه وتعالى يرى بالأبصار يوم القيامة. وأما في الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لماذا؟ لأننا في الدنيا ما نتحمل رؤية الله تبارك وتعالى. الدليل أن الجبل مع قوته لم يتحمل رؤية الله عز وجل. لما قال موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا، ولكن أو لن تراني في الدنيا، لن تتمكن من رؤيتي في الدنيا لأنك ضعيف، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني إذا استقر الجبل وتحمل التجلي عليه فأنت تتحمل، فإذا كان الجبل لا يتحمل فأنت لا تتحمل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لما تجلى ربه للجبل، الراوي راوي الحديث يعني ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل تجلى كهذه وأشار هكذا، تجلى كهذه يعني بمقدار رأس الأصبع الخنصر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وأما في الآخرة فالله تبارك وتعالى ينشئنا نشأة أخرى، فتكون الأجسام قوية والحواس قوية فتتحمل رؤية الله تبارك وتعالى. نعم، فإذا هذه يعني مسألة شريفة لأهل السنة والجماعة. وكذلك اللقاء، يعني الآيات الدالة على لقاء الله، فمن كان يرجو إيش؟ لقاء رب. اللقاء لا يكون إلا بالإيش؟ بالمقابلة والرؤية بالعين. فكل الآيات التي فيها اللقاء تدل على ماذا؟ تدل على رؤية الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة كما ذكرنا اعتنى بها أهل السنة والجماعة، لأنها في كتاب الله وفي الأحاديث وفي آثار الصحابة والتابعين، وعليها الأئمة الأربعة، جميع أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله عز وجل، وأنكرها غيرهم، أنكرها غيرهم، ومنهم يعني من يقول أنه يرى لكن ليس في جهة معينة، وهذا في الحقيقة يعني خبل في العقل. إذا أنا قلت لك أنت مثلا ترين الشيء الفلاني لكن ليس في جهة، يعني ترينه ولكن لا قدامك ولا خلفك ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ما هو هذا؟ هذه الجهات الست. فالذي يقول يرى ولكن بدون جهة هو في الحقيقة ينفي رؤية الله تبارك وتعالى، فنحذر يعني مثل هذه الطرهات. فالله تبارك وتعالى يرى بالأبصار كما بين أفصح الخلق وأعلمهم بربه صلى الله عليه وآله وسلم لما قال إنكم سترون ربكم عيانا، عيانا يعني بالعين، وقال هل تضارون في القمر ليلة البدر أو في الشمس ليس دونها سحاب فإنكم سترون ربكم كذلك، يعني كما نرى القمر وكما نرى الشمس فسوف نرى ربنا تبارك وتعالى. نعم، يقول رحمه الله وأنه يرى بلا إنكار، يعني نثبت هذا ولا ننكره، في جنة الفردوس بالأبصار، هذه رؤية المؤمنين. طيب هل المنافقون يرون الله عز وجل؟ نقول هذا في عرصات القيامة، يعني في أرض المحشر عندما يأتي ربنا فيراه المؤمنون فيسجدون، والمنافق يأتي يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. إيش يعني طبقا واحدا؟ يعني متصلبا فلا يستطيع السجود. فالمهم أن المنافقين يرون الله عز وجل لكن رؤية يتحسرون بها، بخلاف رؤية المؤمنين فإنها رؤية يتلذذون بها. وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، يعني يرى بالأبصار، كل يراه، كل يراه يعني كل إنسان يراه، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام، يعني كما جاء في محكم القرآن، آيات محكمة ليست متشابهة، والمخالفون يقولون هذه آيات متشابهة، متشابهة عندهم، ولكن بالنسبة لأهل السنة والجماعة فهي آيات محكمة. وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام، رؤية حق، يعني يرونه سبحانه رؤية حق، ليس يمترونها، ليس يشكون فيها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها، يعني يرونه كما يرون الشمس. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس، هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، يعني ما ليس تشبيه الله عز وجل بالشمس، وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية. وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه، فهذه فضيلة من الله تبارك وتعالى لأوليائه أنهم يرونه، وأما أعداؤه فكما قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الأسئلة آخر الدرس بارك الله فيك. طيب ما هي طرق تحصيل الرؤية؟ يعني كيف نحصل رؤية الله تبارك وتعالى؟ إجمالا تحصيل رؤية الله تبارك وتعالى هو تحقيق الإيمان، لأن الذي يرى الله عز وجل رؤيا يتنعم بها ويتلذذ بها هو المؤمن. فإذا بصفة عامة نحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى، هذه بصفة عامة. وهناك يعني مواضع في الآيات والأحاديث دلت على طرق تحصيل رؤية الله تبارك وتعالى، فمنها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن ما هو طريق تحصيل الرؤية؟ الإحسان. للذين أحسنوا، وما هو الإحسان؟ الإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم مراقبة الله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، سبب آخر: المحافظة على الصلوات. المحافظة على الصلوات وخاصة البردين، صلاة الصبح وصلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الرؤية قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين فافعلوا، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرؤية ذكر هذا، فعلم أن المحافظة على الصلوات عموما وصلاة الصبح والعصر خصوصا من طرق تحصيل رؤية الله تبارك وتعالى. طيب، سبب آخر: أن يكون للعبد خبيئة من عمل صالح. خبيئة، إيش يعني خبيئة؟ يعني عمل ما يعرفه إلا رب العالمين، بينك وبين الله عز وجل. إخفاء العمل عموما مطلوب، لكن من طرق تحصيل الرؤية أن يكون للمرء عمل لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وسبحان الله، هذا والحمد لله يعني موجود في كثير من المسلمين، تكون له خبيئة من عمل صالح بينه وبين الله تبارك وتعالى. وأيضا من طرق تحصيل الرؤية الدعاء، كما ذكرنا في أول الدرس: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. طيب، هناك بعض الناس يعني يزعم في الحياة الدنيا أنه يرى الله عز وجل بعينه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن زعم من الناس أن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه، أي في الدنيا، فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لا سيما من ادعى أنه أفضل من موسى. بعض الناس يقول: أنا أرى الله عز وجل في الدنيا بعيني، ويدعي أنه على طريقة الأولياء، ويقول الولي أفضل من النبي. هذا خطأ. الخضر كان نبيا مثل موسى، لكن الله تبارك وتعالى علم موسى أشياء لا يعلمها الخضر، وعلم الخضر أشياء لا يعلمها موسى. نعم، فالمهم أن من يزعم هذا أنه يرى الله بعينه في الحياة الدنيا فهو يعني فهو من المبتدعة. طيب، ننبه أيضا على سوق الجنة. يقول قائل: الجنة فيها سوق؟ نقول: نعم، السوق مكان الاجتماع، فأهل الجنة يجتمعون في سوق الجنة لرؤية الله تبارك وتعالى. والحديث رواه الإمام مسلم عن أنس، رواه الإمام مسلم عن أنس قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم، يعني في الجنة، وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. الحديث حديث صحيح، رواه الإمام مسلم عن أنس. وفي سوق الجنة يتزودون من رؤية الله تبارك وتعالى. لو أردنا أن نرتب نعيم الجنة فكيف ذلك؟ المرتبة الأولى من نعيم الجنة النعيم المادي. إيش يعني النعيم المادي؟ يتمتع بالأكل والشرب وبالأزواج وغير ذلك، هذا النعيم المادي. يليه ماذا؟ رضوان الله تبارك وتعالى: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وفي القرآن: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، يعني رضوان من الله تبارك وتعالى على أهل الجنة أعلى من نعيم الجنة. طيب، الأعلى من الرضوان ماذا؟ رؤية الله تبارك وتعالى. فرؤية الله تبارك وتعالى في الجنة كما قال ابن أبي العز هي الغاية التي شمر لها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون. فهذا نعيم الجنة مرتبا: النعيم المادي رضوان الله تبارك وتعالى، رؤية الله تبارك وتعالى. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: وكل ما له من الصفات. هذا الآن بيختم، لأن من أول هذا النوع، أول نوع من أنواع التوحيد، التوحيد العلمي الخبري اللي هو الربوبية والأسماء والصفات، بعد أن ذكر الشيخ يعني بعض الأسماء والصفات، يقول: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. يعني كل ما ذكر الله تبارك وتعالى من صفاته التي أثبتها في القرآن أو جاء بها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما الواجب علينا تجاهه؟ التسليم والقبول. التسليم نسلم لها ونقبلها، يعني ما نردها ولا نحرفها ولا نعطلها، فحقه التسليم والقبول. طيب، قوله ها هنا: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، يعني هل كل صفات الله عز وجل أثبتها في القرآن؟ لا، وإنما نعم. فإذا يكون معنى قوله أثبتها يعني التي أثبتها. كل ما له من الصفات التي أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. فهذا مقصود الشيخ الناظم أثبتها، يعني التي أثبتها، فحقه التسليم والقبول، نسلم لها ونقبلها، فلا نحرفها ولا نعطلها ولا نمثلها ولا نكيفها، فنجتنب المحاذير الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. طيب التعطيل إيش هو؟ النفي، إن مثلا يقول الله عز وجل لا يسمع، هذا تعطيل. طيب التحريف، التحريف بدل مثلا السميع يقول مثل علي، فيحرم السمع بالعلم، كما حرفوا مثلا ينزل ربنا تنزل رحمته، هذا يسمى تحريف. والحقيقة أن التحريف هو تعطيل، لأن الذي مثلا يقول النزول هو الرحمة، إذن هو ما يثبت النزول، فنتنبه لهذا، فكل تحريف إيش؟ تعطيل. طيب ولا تكييف ولا تمثيل، إيش معنى التكييف؟ التكييف أن أتوهم وأتخيل كيفية معينة للصفة كصفات المخلوقين، أتخيل، إن كان لها مثل في الواقع يكون هذا تمثيل، وإن لم يكن لها مثل فيكون تكييفا. فكل تمثيل، كل تمثيل إيش؟ تكييف، وليس كل تكييف تمثيلا. نعم، فإذا نتجنب التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. مثلا من صفات الله عز وجل العجب، عجب ربنا، عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه البخاري، عجب ربنا، فنثبت صفة العجب لله عز وجل. المحرفون قالوا لا، الله عز وجل لا يعجب، صفة العجب موجودة في القرآن، تعرفن ولا لا؟ في سورة الصفات، لكن ليس على قراءة من؟ قراءة حفص، بل على قراءة أخرى: بل عجبت ويسخرون، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، عجبت. في القراءة الأخرى الصحيحة: بل عجبت، يعني الله عز وجل هو الذي عجب، بل عجبت ويسخرون. فصفة العجب صفة لله عز وجل. طيب من صفات الله عز وجل أيضا الضحك، الله تبارك وتعالى يضحك، كما في الحديث المتفق عليه: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. المقتول شهيد يدخل الجنة، والقاتل يتوب الله عز وجل فيقتل في سبيل الله فيدخل الجنة. نعم، فإذا كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله فنحن نسلم له وإيش؟ ونقبله، فحقه التسليم والقبول. طيب نمرها صريحة كما أتت، نمرها، إيش يعني نمرها؟ الإنسان يمر الكلام إذا كان يفهم معناه، صحيح؟ إذا أنا خاطبكن الآن، إذا أنتن تفهم فخلاص، لكن إذا ما فهمتن تقولون كذا كذا، فالإمرار معناه الفهم. نمرها صريحة كما أتت، لأن معناها واضح، مع اعتقادنا لما له اقتضت، نعتقد ما اقتضته هذه الصفة. فصفة الرحمة تقتضي أن الله عز وجل يرحم عباده، صفة العلم تقتضي أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، فقال نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت. هذا هو الواجب علينا تجاه الأسماء والصفات، أربعة أمور: التسليم، القبول، الإمرار، الاعتقاد. الإمرار شو معناه؟ معناه أننا نعرف معناها. التسليم والقبول والإمرار والاعتقاد، فهذه أربعة أمور. ثم ننفي أربعة أمور من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. فالخلاصة أنه يجب علينا أربعة أمور نثبتها وأربعة أمور ننفيها. الأربعة أمور التي نثبتها: التسليم، القبول، الإمرار، الاعتقاد. والتي ننفيها: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. قال: بل قولنا قول أئمة الهدى، يعني قولنا في الأسماء والصفات هو قول السلف الصالحين أئمة الهدى. طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. فأهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات الأسماء والصفات، يقبلونها، يسلمون لها، يمرونها كما جاءت، ويعتقدون معناها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا إجماعهم: طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. ثم قال رحمه الله: وسم ذا النوع، ولا في قبلها؟ نعم، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. قال: وسم ذا النوع من التوحيد. هذا كله الذي تقدم، هذا كله في النوع الأول، وهو التوحيد ليش؟ العلمي، الخبري، الاعتقادي. توحيد علمي، خبري، اعتقاد، يقابله التوحيد ليش؟ العملي، كما سيأتي. وسم ذا النوع، يعني سم هذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، إثبات الأسماء والصفات والربوبية. قد أفصح الوحي المبين عنه، يعني الوحي المبين من الكتاب والسنة قد أفصح عن هذا النوع. فالتمس الهدى المنير منه، فالتمس الهدى المنير، يعني في باب العقيدة وغيرها نلتمس الهدى في الوحي من الكتاب والسنة. ثم نهى عن اتباع غيرهما، قال: لا تتبع أقوال كل ماردي، لا تتبع أقوال كل ماردي. المارد هو الضال في العلم، المارد الضال في العلم. غاون هذا الذي يعلم ولا يعمل، كما قال سبحانه عن صفة نبينا: ما ضل صاحبكم وما غوى. الضلال عدم العلم، والغي عدم العمل بلاش بالعلم. فالنصارى ضالون واليهود مغضوب عليهم. النصارى ضالون لأنهم لا يعلمون، في جهل، واليهود مغضوب عليهم لأنهم لا يعملون بالعلم. لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق. مارق يعني خارج عن السنة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم يمرقون من الدين، يعني يخرجون منه. مارق معاند. فليس بعد رد ذا التبيان، يعني ليس بعد رد هذا التبيان الذي بينه الشيخ مثقال ذرة من الإيمان. يعني الذي يرد هذا البيان الذي هو بيان الكتاب والسنة لا يكون عنده مثقال ذرة من الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.